بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة للمكفوفين بالرياض. كتاب ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، المجلد الأول. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. الشريط الأول، الوجه الأول، يبدأ حالا. مقدمة، بدء الطريق. كنت أقدر أني سوف أمضي حتى نهاية الطريق، فإذا ما تم طبع ديوان أبي تمام جلست وصحبي نستروح ونفضت عني غبار السفر، وأخذت في الحديث والسمر، حديث من قرت عينه بعد غياب طويل. غير أني ما كدت أبلغ هذه المرحلة من نشر هذا الديوان حتى استوقفني بعض صحبي، وهو الأستاذ الفاضل شفيق متري صاحب دار المعارف، وطلب إلي أن أقف وقفة لن تطول ريثما نخرج هذا القدر من ديوان أبي تمام، بعدها نستأنف السير ونمضي إلى الغاية. والحق أني كدت لا أستجيب له، كنت أقول لنفسي ما دام المرء قادرا على السير فلماذا يقف وقفة قد تطول وقد تقصر، وهو لم يبلغ من الطريق بعد إلا أقله. إن أخشى ما يخشاه المتعب المكدود في سيره راحة تشعره بتعبه وكده، ومن يدري إذا جلس هذا المتعب المكدود واستمرأ الراحة واستشعر حلاوة الغفوة متى ينهض من مكانه ويعاود سيره. غير أن الطريق ليست لي وحدي، فألقيت عصاي وجلست قليلا ريثما نتأهب للمرحلة الثانية من طريقنا الشاق الطويل، وما أكاد أتلفت خلفي وأرنو إلى بعيد بعيني حتى أرى أول ما أرى صديقي الدكتور خليل محمود عساكر، المدرس الآن بكلية الآداب بجامعة القاهرة. نعم، فلقد بدأنا تلك الطريق معا، لكننا ما كدنا نخطو فيها خطوات قليلة حتى بدا لنا فوقفنا، ذلك أن كتابا آخر عن أبي تمام عن لنا، هو كتاب أخبار أبي تمام لأبي بكر الصولي. فنحينا الديوان ريثما نخرج هذا الكتاب، ونشرناه سنة 1937، بعدها أردنا أن نعاود السير في الديوان، لكن صاحبي سافر إلى براغ ليدرس هناك، فكان علي أن أبدأ الطريق وحدي. والحق أني أحسست بعض الوحشة حين هممت لأسير وحدي، ذلك لأني إنسان أخشى نفسي قبل أن أخشى غيري، ولولا أن مؤنسا آنسني وأستاذا حبيبا إلى نفسي أذهب عني وحشتي لكنت الآن كما أظن ما زلت أتلفت في بدء تلك الطريق. ذلك المؤنس وهذا الأستاذ هو الدكتور طه حسين، فلطالما كان يحثني على السير والدأب كلما ادعيت الإعياء والنصب. وإن أنسى فلن أنسى هذا الذي كان منه حين جئته يوما من الأيام في العام الماضي، وكان هذا الديوان لا يزال في طريقه إلى المطبعة، وقلت له انظر يا سيدي فإني ذاهب إلى لندن لأمكث سنوات ثلاثا مدرسا بالجامعة هناك، فكيف إذا يطبع هذا الديوان ومن عساه يقوم على الإشراف عليه؟ فابتسم أستاذي في رفق وكأنه عرف ما في نفسي، ثم قال أهذا كل ما تخشاه؟ لا عليك، فإني آخذ مكانك. أي رجل هذا الرجل؟ وأي أستاذ هذا الأستاذ؟ لقد كان في ذلك الوقت إذا سمح لي أن أذكر هذا الذي أذكره في حاجة ماسة لكل دقيقة من وقته، لأنه كان يعيش على ما يكتبه، فكيف إذا أراد أن يحل محل تلميذه في مثل هذا العمل الذي يستنفذ الوقت والجهد؟ إنما أقول هذا ليذكر بعض الأساتذة الذين توفر لهم الدولة ما تستطيع أن توفره لهم من خصب العيش ورغد الحياة، وهم مع ذلك لا يقدرون ما ينبغي عليهم نحو أبنائهم وأصدقائهم من تلاميذهم. غير أن سفري إلى لندن أرجئ عاما، فبقيت بالقاهرة، وبدأت المطبعة تطبع وتبعث لي بالتجارب، وبدأت أراجع هذه التجارب على الأصل الذي كتبته وعلى الأصول المخطوطة أيضا زيادة في الحيطة، لكني رأيت أني في حاجة لمن يعاونني على المقابلة، فطلبت ذلك إلى صديقي الأستاذ رشاد عبد المطلب الموظف بالإدارة الثقافية بالجامعة العربية، فلبى وهو سعيد مغتبط، واحتمل في ذلك كثيرا من الجهد والنصب. وكان العمل يسير على النحو الآتي: تبعث المطبعة بالتجربة الأولى فنراجعها معا، ثم تبعث بالثانية إلى فضيلة الشيخ أحمد محمد شاكر فينظر فيها ويبدي ما يعن له من الملاحظات عليها، ثم تعود فتبعث بها إلي فأنظر فيها لأقر ما أقر منها، ثم أعطي إذن الطبع عليها. والحق أني مدين للشيخ أحمد محمد شاكر بكثير من ملاحظاته القيمة التي أخذت بها في مواضع من هذا الكتاب، لكني ما كدت أصل إلى حوالي صفحة 400 حتى دعا داعي السفر إلى لندن، فحزمت متاعي وأنا لا أدري من يأخذ مكاني، أهو أستاذي وقد أصبح على كتفيه مسؤولية جسيمة أدعو الله أن يمكن له في النهوض بها؟ كان واجبي أن أعفيه من وعده السابق، ووصلت إلى لندن بمخطوطاتي وأنا لا أدري ما أصنع، لكني ما كدت أستقر حتى ذكرت صديقي وزميلي الأستاذ مصطفى السقا الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، فكتبت له في ذلك، فإذا هو يسرع فيقوم مقامي في النظر إلى تجارب المطبعة وتقويم النص وإعطاء إذن الطبع، ثم يكتب إلي ليخبرني أنه مغتبط بهذا التكليف. فأي شكر يستحقه مني هؤلاء الصحب الذين أنفقوا وسينفقون من وقتهم وجهدهم الشيء الكثير؟ وأي دين لهم في عنقي؟ ألا إن صداقة الأصدقاء وزمالة الزملاء خليقة أن تثمر ثمرة من الثمرات التي يستفيد منها الناس إذا غرست في مثل هذه التربة الخصبة وسقيت مثل هذه الروح الطيبة. وبعد، فهذا هو المجلد الأول من ديوان أبي تمام، وعليه شرح الخطيب التبريزي، ينشر لأول مرة عن أصول مخطوطة، فلعله أن يجيء محققا طلبة الذين طال تنظرهم لإخراج هذا الديوان منشورا نشرة علمية صحيحة. فإن ديوان أبي التمام المطبوع ناقص مليء بالأخطاء، فضلا عن أنه خال من الشرح، وكان لابد لشعر هذا الشاعر من شرح يجلي غامضه ويبين عن مستغلقه، وقد أحس القدماء هذه الحاجة، فشرحه العلماء شروحا كثيرة، فما بالك بهذا الشعر في أيامنا. ولعل الناظر في هذا الديوان يلاحظ كثرة ما جاء في هوامشه من الروايات المختلفة والشروح المتباينة، وربما تشابه بعض الشروح وتقارب بعض الروايات، وربما خاض شراح أبي تمام فيما لا يتصل بشعره في قليل ولا كثير، مثل اللغة والنحو والأخبار وغير ذلك مما تعود الشراح المتقدمون أن يخوضوا فيه ويملأوا شروحهم الأدبية به. فهذه الظاهرة نلاحظها على شروحنا الأدبية المتقدمة بصفة عامة. فلنلق إذن هنا نظرة سريعة لنرى كيف جمع الرواة المتقدمون شعرنا العربي وكيف شرحوه وماذا كانت طريقتهم في ذلك حتى جاءت دواوين الشعراء التي عملوها وعليها هذا الطابع. ثم لنرى لماذا اختص شعر هذا الشاعر بكثرة الروايات والشروح، ونذكر بعد ذلك شيئا عن شراحه الذين اعتمد عليهم التبريزي، ثم نتحدث اخيرا عن النسخ التي اعتمدنا عليها. جمع الشعر وشرحه. كان الشعراء في الجاهلية والاسلام يروون شعرهم طائفة من الشبان يتعلمون عليهم الفن ويعتمدون في هذا التعليم على الحفظ والنقد الذي يوجهه اساتذتهم الى ما يحدثون من اثار. وكان هؤلاء الرواة او حملة الشعر وحفظته من بين اقرباء الشعراء عادة او من تلاميذهم المقربين اليهم، فقد كان راوية زهير الحطيئة وابنه كعب، وكان زهير نفسه راوية اوس بن حجر التميمي، والذي روى النقائد مسح ابن كسي بن عمار بن عكابة بن الخطفة. وكان كثير من هؤلاء الرواة شاعرا، فالحطيئة راوية زهير وآل زهير، وهدبة بن خشرم راوية الحطيئة، وجميل راوية هدبة هذا، وكثيره راوية جميل، والسائب بن الحكم السدوسي راوية كثير، وذو الرمة راوية الراعي، وهكذا. اتصلت هذه العادة في الإسلام واستمرت، كما اتصلت عادة أخرى واستمرت، عادة إنشاد الشعر للجماعات وفي المجالس، وإظهار ما يثيره الشعر من إعجاب أو سخط، وتعليل هذا السخط وهذا الإعجاب، فيظهر النقد ويظهر معه شرح لما قد يشتمل عليه الشعر من الأخبار والأنساب. وربما وقف الناقد عند الكلمة الغريبة أو عند وجه غريب من أوجه الإعراب. على أن العصر الأموي يشهد تطورا آخر في رواية الشعر، إذ يفرغ بعض الأفراد لروايته عن أصحابه فيتصلون بهم ويلازمونهم ويأخذون عنهم ما يقولون ويدونون لهم، إذ كان كثير منهم لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن صناعة التدوين على كل حال. وربما اتصل غير واحد من هؤلاء الرواة بشاعر بعينه، وربما قام هؤلاء الرواة من الشاعر مقام المصلح لشعره والناقد له، مع أن كثيرا منهم لم يكن شاعرا. وقد كان الشعراء يرتجلون أحيانا ويندفعون في الارتجال، فيتورطون في بعض الخطأ الذي يتصل بالوزن والقافية والإعراب، فكان الرواة يقومون لهم ذلك قبل أن يذيعوا شعرهم في الناس. ومنذ أواخر القرن الأول تنشأ طائفة جديدة من الرواة والعلماء، من الرواة العلماء لا يتصلون بالشاعر ولا يلازمونه، ولكنهم يطوفون في أحياء البادية والأمصار يروون الشعر ويروونه الناس ويتخذون هذا صناعة. شأنهم في ذلك شأن القصاص والمحدثين في رواية الأخبار والحديث، مثل حماد والمفضل وخلف وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم. وهؤلاء الرواة هم العلماء الذين حفظوا لنا الشعر واللغة والأدب بوجه عام، وقد كانوا رواة ومفسرين حين يحتاج الأمر إلى تفسير، وكان تفسيرهم لغويا احيانا ومتصلا بالقصص والنسب احيانا اخرى، وربما ألم بالنقد الأدبي إلماما خفيفا كالأصمعي الذي كان يدعوه الرشيد الشيطان الشعر. نزح بعض هؤلاء الرواة المحترفين إلى البادية يأخذون الشعر من أفواه الأعراب ويعودون به تجارة رابحة في الحواضر، واعتمد بعض على من كان يلقاه من الأعراب في هذه الحواضر كما روى بعضهم عن بعض آخر. فالأصمعي جلس إلى أبي عمرو 10 حجج، ويونس أخذ عن أبي عمرو، وأبو عبيدة وخلف أخذ عن يونس، وسمع خلف من حماد، وأخذ أبو زيد عن المفضل، والكسائي عن يونس، وكان ابن الأعرابي ربيبا للمفضل سمع منه الدواوين وصححها. وأملى أبو عمران موسى أحد رواة الأصمعي كتب الأصمعي ببغداد وحملها الناس عنه، واعتمد جل هؤلاء الرواة على الذاكرة والحفظ، فكانوا ينشدون الأشعار أو يملونها دون الرجوع إلى مصدر مكتوب. ولهم في كتب الآداب نوادر فيها كثير من المبالغات، فعمرو بن شبة يروي أنه سمع الأصمعي يقول: أحفظ 10,000 أرجوزة. وكان أبو عبيدة مغيظا من دعوى الأصمعي من أنه ما قرأ كتابا قط فاحتاج أن يعود إلى ما فيه، ولا دخل قلبه شيء قط وخرج منه. وقالوا: إن الأصمعي يحفظ نصف اللغة. وقالوا: إن الأحمر صاحب الكسائي، إن الأحمر صاحب الكسائية ومؤدب الأمين يحفظ 40,000 بيت شاهد في النحو سوى ما كان يحفظ من القصائد وأبيات الغريب. وقالوا: إن الفراء أملى كتبه كلها حفظة، لم يأخذ بيده نسخة إلا في كتابين، ومقدار كتب الفراء 3,000 ورقة. ومع ذلك فإنه يقال إن الأحمر كان أحسن حفظا منه. وقال ابن الأعرابي لثعلب: أمليت قبل أن تجيئني يا أحمد حمل بعير، وكان الرياشي يحفظ كتب الأصمعي كلها وأبي زيد كلها. حاشية: انظر في هذا نزهة الألبة صفحات 122 و130 و168 و208 و251 و263 و263. انتهت الحاشية. على ان بعض هؤلاء الرواة كان لا يكتفي بالسماع والحفظ ولكنه كان يدون، فقد كان ابو عمرو الشيباني يخرج الى البادية ومعه الورق والمداد فيدون ما يسمعه. وقد قيل إنه جمع أشعار نيف 80 قبيلة، فكان كلما عمل شعر قبيلة وأخرجه إلى الناس كتب مصحفا وجعله في مسجد الكوفة حتى كتب نيفا 80 مصحفا بخطه. حاشية: الفهرست صفحة 68. والمراد بالمصحف هنا المجلد. انتهت الحاشية. وقد أخذ عن المفضل الضبي دواوين العرب وسمعها منه أبو حسان وابنه عمرو بن أبي عمرو الشيباني. جمع هؤلاء الرواة ما استطاعوا جمعه من الشعر، بعضهم عني بجمع غريبه كما فعل المفضل في المفضليات، وبعضهم عني بجمع أراجيزه كما فعل الأصمعي، والبعض جمع ديوان شاعر بعينه أو شعر قبيلة من القبائل. وقد اشتهر بجمع الدواوين جماعة كالأصمعي وأبي سعيد السكري وابن السكيت وأبي عمرو الشيباني والطوسي وابن حبيب وابن الأعرابي وأبي عبيدة وأبي الأسود الدؤلي وخلف الأحمر وحماد الراوية، حاشية الفهرست صفحة 158 انتهت الحاشية. ولم يكن يهمهم شرح الشعر أو العناية بنقده بقدر ما كان يهمهم الإكثار من روايته، فقد روى حماد المعلقات دون تفسير، وروى خلف لامية العرب من غير تفسير أيضا، والأصمعي جمع الأراجيزة والأصمعيات من غير تفسير كذلك، ذلك أن تهافتهم على جمع الشعر كان قبل كل شيء لتدوين اللغة والاستشهاد به على مسائل النحو، وكان هذان العلمان يدرسان في بدء الأمر لأجل القرآن الكريم والحديث الشريف. يقول ابن قتيبة في مقدمة كتابه الشعر والشعراء: وكان أكثر قصد للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل الأدب والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وفي النحو وفي كتاب الله عز وجل وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس يقول: إذا أعياكم تفسير آية من كتاب الله فاطلبوه في الشعر فإنه ديوان العرب. وقد يكون الأدب نفسه أغراهم بجمعه، وربما خافوا من ضياعه لكثرة الموالي وتفشي الانتحال. وقد كان المؤدبون في حاجة إليه لمحاضراتهم، وكان الأمراء ووجوه الناس في حاجة إليه ليثقفوا وليروحوا عن أنفسهم، كما احتاج إليه أصحاب العلوم الأخرى ليأخذوا منه شواهدهم، على أن كثيرا من النحاة والفقهاء والمحدثين وأصحاب اللغة كانوا يطلبون الشعر ويرونه ويتناشدونه، لا من أجل علومهم ولكن حبا فيه واستجماما لنفوسهم من مسائل الفقه وعلوم الحديث واللغة وشواهد النحو. حدث شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن مطرف بن الشخير قال: صحبت عمران بن الحسين من الكوفة إلى البصرة، فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه شعرا. حاشية الزبيدي صفحة 6 انتهت الحاشية. وضجر شعبة من إملاء الحديث، فرأى أبا زيد الأنصارية في أخريات الناس فقال: يا أبا زيد، استعجمت دار مي ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخبار إلي يا أبا زيد. فجاءه فجعل يتناشدان الأشعار، فقال له بعض أهل الحديث: يا أبا بسطام، نقطع إليك ظهور الإبل لنسمع منك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتدعنا وتقبل على الأشعار. فغضب شعبة غضبا شديدا وقال: يا هؤلاء، أنا والله في هذا أعلم مني في ذاك. حاشية مقدمة نوادر أبي زيد انتهت الحاشية. وفي القرن الثالث تؤلف الكتب الأدبية التي تجمع أطرافا من الأدب شعرا أو نثرا، ويطيل المؤلفون في كثير من الأحيان الوقوف عند الشروح النحوية واللغوية والتاريخية وعند النقد الفني لما يرون، كما فعل ابن سلام وابن قتيبة في طبقاتهما. فأما الرواة الذين كانوا يتصلون بالشعراء فقد كانوا يجمعون ما يأخذون عنهم ويذيعونه في الناس، إما لأدائه إلى العلماء الذين يحترفون التعليم، وإما بإذاعته في الناس كتبا منسوخة بأيدي الوراقين. وعلى هذا النحو ظهرت المجموعات الشعرية التي سميت فيما بعد بالدواوين. وهناك مجموعات شعرية أخرى أنشأها علماء الرواية الذين أشرنا إليهم، رووها عن العرب في باديتهم وحاضرتهم، ودونوها كتبا وألقوها على الطلاب دروسا كالذي جمع الأصمعي من الأراجيز وكالذي جمع المفضل للمهدي وكالذي جمع حماد وخلف ورواه أولهما للكوفيين والآخر للبصريين وكالذي صنفه أبو عمرو والشيباني من جمع أشعار العرب وكالذي جمع أشعار النقائض بين الفرزدق وجرير وكالذي صنفه أبو تمام في نقائد جرير والأخطل. ويشهد القرن الثالث ظاهرة أخرى هي نشأة المجموعات التي لا يروى فيها ديوان شاعر بعينه ولا قبيلة بعينها، وإنما يختار فيها من الشعر على اختلاف أبوابه وموضوعاته لتيسير المحاضرة والحديث على المثقفين والمؤدبين والحديث على المثقفين والمؤدبين الذين يتصلون بالملوك والأمراء والوزراء وأصحاب المكانة، كالأشعار التي قيلت في الخمر والميسر كما فعل ابن قتيبة في كتاب الأشربة وأبو تمام والبحتري في حماستيهما. وأخيرا تظهر في أواخر القرن الثالث وفي أثناء القرن الرابع ظاهرة التيسير على الناس، وذلك بترتيب الدواوين وجمعها على حروف المعجم كما فعل الصولي في جمع ما جمع من دواوين الشعراء. ولا نعرف أحدا قبل أبي بكر الصولي جمع الدواوين ورتبها على حروف المعجم. فأما عمل الشعر شروحا فلا نعرف هذه الظاهرة إلا في القرن الرابع، ولا نعرف كذلك شروحا ظهرت على هذا النحو قبل شرح الصولي لديوان أبي تمام وشرح ابن جني لديوان المتنبي، ذلك لأنه عندما استغلق شعر هذين الشاعرين وكثر الخلاف فيهما لخروجهما عن عمود الشعر المألوف ظهرت الحاجة إلى الشرح الطويل الشامل، واستمرت هذه العادة متبعة حتى شرح الأدباء من الشعر ما ليس في حاجة إلى شرح. فأما هذه الشروح المتقدمة كشرح ثعلب لديوان زهير وما رواه أبو حاتم من نوادر أبي زيد فليست في الحقيقة شروحا بهذا المعنى الاصطلاحي الذي عرفت به الشروح الأدبية فيما بعد. وإن رأينا البيت يذكر وتحته تفسير له من اللغة والنحو وغير ذلك، وأغلب الظن أن ما ذكر في صلب هذه الدواوين من الشرح كان على هوامش بعض النسخ تعليقا لبعض العلماء ثم نقله تلاميذهم إلى هوامش من نسخهم ثم انتقلت هذه الهوامش إلى المتن بعد ذلك. ولم تكن عادتهم الوقوف عند كل بيت لشرحه، وإنما كانوا ينشدون القصيدة أو المقطعة جملة ثم يعودون إلى بعض أبياتها بالتعليق. وقد قيل إن الأخفش هو أول من فسر الشعر تحت كل بيت، وما كان الناس يعرفون ذلك قبله، وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها جملة. حاشيه المزهر صفحة 248 انتهت الحاشية. وأغلب الظن أيضا أن الأخفش لم يقصد إلى أن يكون للشعر شرح بمعناه المعروف، ولكنه كان أول من قطع الشعر بالوقوف عند كل بيت لغلبة النحو واللغة، فاستمرت هذه عادة الشراح بعده. وقد أراد الخطيب التبريزي صاحب هذا الشرح الرجوع إلى الطريقة القديمة قبل الأخفش، وهي إنشاد الشعر جملة ثم الرجوع بعد ذلك إلى ما فيه من لغة أو نحو أو أخبار أو تفسير لمعنى، غير أن نظر المتأدبين من تلاميذه إلى الشعر كان لا يزال من أجل استخدامه لتثقيفهم بهذه العلوم، فأبوا عليه ذلك واضطر أن يعود إلى طريقة الأخفش. يقول لصاحبه الذي قدم له شرح الحماسة: وأنا كنت شرحته شرحا مستوفى، غير أني كنت أوردت كل قطعة من الشعر جميعها ثم شرحتها مجملة، ولم أفصل بين أبياتها بالتفاسير. فرأيت من يقرأ علي هذا الكتاب يرغب في شرح كل بيت بعده ويميل إلى ذلك ليسهل عليه معرفة ما يشكل في كل بيت منه ويبين له غرض الشاعر بالكشف عنه. فاستعنت بالله تعالى على شرحه من أوله إلى آخره شرحا شافيا بيتا بيتا على الولاء. وكذلك نرى الخطيب التبريزي يشكو من كثرة ما أخذ شراح الشعر أنفسهم به من الخوض في اللغة والنحو والأخبار وغير ذلك، ويحاول أن يقلل من ذلك ما وسعه التقليل، فيقول لصاحبه الذي قدم له شرح المفضليات: سألت أدام الله توفيقك أن أشرح لك القصائد المفضليات بعد فراغي من شرح كتاب الحماسة، فعرفتك أنها شرحت، وفيما شرحه العلماء المتقدمون كفاية وفيه مقنع، فذكرت أن بعض الشروح قد طال بكثرة ما ذكر فيه من اللغة الغريبة والاستشهادات عليها، ومع طوله فكثير من معاني الشعر غير معلوم منه، وبعض الشروح يذكر فيه تفسير البيت مما يتعلق به ومما لا تعلق له به، وإيراد ما يحتاج إليه البيت يطول به الكتاب. والغرض من شرح هذه القصائد الإيجاز والاقتصار على ما يعرف به ما في الشعر من الغريب والإعراب والمعاني دون ما يتشعب من اللغة والإعراب، لئلا يشغل القارئ له والناظر فيه عن الغرض المقصود. فأجبتك إلى ملتمسك توخيا لموافقتك. فلم يستطع الخطيب التبريزي الذي توفي في أوائل القرن السادس الهجري أن يشرح الشعر جملة، وإن كان قد استطاع إلى حد أن يقتصد من مسائل النحو واللغة والأخبار التي طبعت شروحنا الأدبية المتقدمة بطابعها، ويظهر هذا في شرحه على الحماسة والمفضليات كما يظهر في شرحه على ديوان أبي تمام هذا. هذه نظرة عامة في ظهور دواوين الشعراء وجمعها وشرحها، أردنا أن نقدم بها لهذا الديوان. وهكذا قدر للشعر العربي أن يتولى جمعه وشرحه حين ظهرت الحاجة لجمعه وشرحه. جماعة من النحاة وأصحاب اللغة ربما خلا بعضهم أو كثير منهم من ملكة الذوق الأدبي التي تلزم لمن ينظر في الشعر بنقد أو شرح، حتى قال الجاحظ: طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يعرف إلا غريبة، فسألت الأخفش فلم يعرف إلا إعرابة، فسألت أبا عبيدة فرأيته لا ينفذ إلا فيما اتصل بالأخبار، ولم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب وغيره. أثر مذهب أبي تمام في رواية الشعر وشرحه. كان لهذا الاتجاه القديم أثره الظاهر في كثرة ما امتلأت به شروحنا الأدبية من الروايات المختلفة، والتكلف لتخريج أوجه المعاني المتباينة نتيجة استخدام الشعر في هذه العلوم التي أشرنا إليها. وكانت اللغة لهؤلاء النحاة وأصحاب اللغة ينبوعا لا ينضب معينه، وكذلك ساعدت الحروف العربية النساخة على الوقوع في أخطاء كثيرة نتيجة تشابه كثير من حروفها، ولا نعرض لهذا الآن فهو أشهر من أن يذكر. وإنما الذي نريد أن نذكره هنا هو أن مذهب أبي تمام في الشعر كان هو الآخر، معينا للشراح والنساخ على تحريف شعره وتصحيفه، لأن شعر هذا الشاعر جاء على غير ما ألف القوم، جاء بعيد المعاني غريب الاستعارات مليئا بالطباق والجناس، فتعثرت به الأفهام والأقلام وكثر فيه التأويل وزاد فيه التصحيف والتحريف. فقد اجتمع إذن على هذا الشعر تلك الآفات العامة التي أشرنا إليها، وآفات خاصة من هذا الشعر نفسه ساعدت عليها. وقد أشار التبريزي في مقدمته لهذا، فجاء ديوانه مليئا بالشروح والروايات، أبعد هذا الشاعر في معانيه، فأبعد شراحه في تأويلاتهم وتخريجاتهم، وتشابه كثير من ألفاظه لكثرة جناسه، فتشابه كثير من رواياته، وكان رأسا لمذهب جديد في الشعر العربي، فاختلف فيه الأدباء بين متعصب عليه ومتعصب له، وكان لهذه الخصومة أثرها في تناول شعره والنظر إليه، وكان لهذه الضجة التي أحدثها هذا الشعر أثرها أيضا في كثرة ما طرأ عليه من تصحيف وتحريف. وقد كنت أحب أن أورد بعض الأمثلة على ما أصاب شعر أبي تمام من تصحيف وتحريف نتيجة استغلاق هذا الشعر على كثير من الناس، ونتيجة عصبية القوم له أو عليه، ونتيجة استخدامه لجناسه، حتى تشابه كثير من ألفاظه لولا أن المقام لا يسمح لنا بذلك. ولعل النظر في هذا الديوان وهوامشه يغنينا عن ذكر بعض الأمثلة. أثر آخر لمذهب أبي تمام، ومع ذلك فقد أحدثت هذه الضجة الأدبية التي قامت حول هذا المذهب صدى آخر، إذ خلف من ورائه ثروة أدبية قيمة، خلف هذه الشروح الكثيرة لشعره، كما خلف هذه الكتب النفيسة في نقده. فقد جمع شعره ورتبه على الحروف وشرحه أبو بكر الصولي، توفي سنة 335 للهجرة، كما جمعه علي بن حمزة الأصفهاني ورتبه على الأنواع لا على الحروف، وشرحه أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، توفي سنة 370 للهجرة، وحسين بن محمد الرافعي المعروف بالخالع، توفي سنة 380 للهجرة، وأبو الريحاني محمد بن أحمد الخوارزمي، توفي سنة 440 للهجرة، وشرح جزءا منه أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، توفي سنة 421 للهجرة، وشرحه أيضا أبو حامد أحمد بن الحارزنجي، وأبو العلاء المعري، والخطيب التبريزي، وكذلك شرحه فصيح الدين الحيدري البغدادي، والمبارك ابن أحمد الإربلي المعروف باسم ابن المستوفى، المعروف بابن المستوفى، حاشية راجع كشف الظنون لحاج خليفة، الجزء الأول نهر 771، طبعة اسطنبول سنة 1941، في ذكر من تعرض له بالشرح، انتهت الحاشية. هذا عدا ما خلف غير هؤلاء من أقوال منثورة في ثنايا الكتب، وعدا ما ضاع من شروحه ونقده، والذي عثرنا عليه من هذه الشروح عدا شرح التبريزي هذا، شرح الصولي، وكتاب للمرزوقي باسم شرح مشكل أبياته، ونقول من كتاب المرزوقي المسمى بالانتصار، وكتاب ابن المستوفى المسمى بالنظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام، وهو ناقص من آخره. وسنخص بعض هؤلاء الشراح بالحديث بعد أن نذكر كتب النقد التي خلفها مذهب هذا الشاعر. كتب ابن المعتز توفي سنة 296 للهجرة كتابه البديع الذي ذكر فيه أنواع هذا الفن الذي اختص به أبو تمام، وهو مطبوع وليس بنا حاجة للتعريف به. وكتب ابن المعتز أيضا كتابا في سرقات الشعراء تحامل فيه كثيرا على أبي تمام. وفي كتاب الآمدي الموازنة نقول منه، قال ابن المعتز في هذا الكتاب: وإنما رأى أبو تمام أشياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة في أشعار القدماء كما عرفتك، لا تنتهي في البعد إلا هذه المنزلة فاحتذاها، وأحب الإبداع والإغراق في إيراد أمثالها واحتطب واستكثر منها. حاشية الموازنة صفحة 111 انتهت الحاشية. ويذكر المرزباني في كتابه الموشح أن لابن المعتز رسالة في محاسن شعر أبي تمام ومساويه، حاشية الموشح صفحة 307 انتهت الحاشية. وكتب أبو بكر الصوري كتابه أخبار أبي تمام، وقد دافع عنه كثيرا، وقد دافع فيه كثيرا عن أبي تمام، ورد بعض أقوال خصومه فيه، كما ذكر جملة من أخبار هذا الشاعر وهو مطبوع. وكتب الآمدي توفي سنة 371 للهجرة كتابه الموازنة، وهو غني عن التعريف. وللآمدي كتاب آخر يذكره ابن المستوفى في كتابه النظام باسم الأبيات المفردة، كما يذكر له كتابا آخر باسم معاني شعر أبي تمام، وله أيضا كتاب في الرد على ابن عمار فيما أخطأ فيه فيما خطأ فيه أبا تمام. ويذكر هذا في الموازنة فيقول: وتجاوز ذلك بعضهم إلى القدح في الجيد من شعره، وطعن فيما لا يطعن عليه، واحتج بما لا تقوم حجة به، ولم يقنع بذلك مذاكرة ولا قولا، حتى ألف في ذلك كتابا. وهو أبو العباس أحمد ابن عبد الله ابن عمار القطربلي المعروف بالفريد. انتهى الوجه الأول.